يعني عملهم نحن في عملنا زين الساسوات تقصدون؟ كان الكلام في أنه يحرم النظر إلى عورتهم الميت، وقلنا إن سيد العظم استدل أو حاول الاستدلال بالأمومات الدالة على حرمة النظر إلى عورة الإنسان طبعا في غير الزوجين، وقلنا هذا الاستدلال غير واضحين باعتبار مبنيون على التسامح هذا وعلى تحكيم العرف هذا في تحديد المصادق، وهذا لا يمكن الالتزام به. والعمدة في البين هو دعوى الملازمة بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، وهذه الملازمة إذن محل إشكال باعتبار هناك حكمان وفعلان متعلقان للحكم، وأحدهم فعلين هو عبارة عن الستر والحكم ثابت له الوجوب، والآخر الفعل الآخر هو النذر والحكم المدعى ثبوته هو لهذا الفعل هو الحرمة. لا نجد بين أمرين ملازمة لا خارجية لا عقلية ولا شرعية، ما أكو ملازمة. يمكن أن يتحقق النذر هذا مع ستر، ويمكن أن يتحقق الستر بدون النذر، ويمكن أن يتحقق كلاهما أو ينتفي كلاهما، فلا ملازمة بين فعلين، كذلك لا ملازمة بين حكمين. إذن فإثبات الحرمة من هذا الطريق إذن محل إشكال، ولكنه نلتزم من باب الاحتياط وهو واضح. هذا ملخص ما تقدم. نريد نضيف إلى ذلك مطلبين اليوم. أحدهما أن هذا الحكم عام شامل لجميع الموارد التي يحرم النذر فيها، فمثلا هذا جوز بعض الفقهاء أو أغلب الفقهاء تكون جوزوا نذر إلى الطفل الرضيع أو بل فوق الرضاعة، أيضا جوزوا النذر إلى عورته، بل هناك روايات تدل على جواز ذلك. فإذا لابد أن نلتزم بأن هذه الحرمة ثابتة حيث يحرم النظر هذا في حال الحياة لا مطلقا، وإن كانت أدلة وجوب الستر هذا مطلقة، فثبوت الحرمة لابد أن تكون مقيدة بحالة حرمة النظر إلى العورة في حال الحياة. وكذلك هذا لابد أن نلتزم بعموم الحكمة حتى بين الزوجين، إذن في خصوص المقام، وإن كانت الآيات والروايات التي استدل بها لا تشمل الزوجين، والوجه في ذلك واضح باعتبار أن الزوجية قد انتهت بمجرد خروج روح أحد الزوجين أو كليهما، هذا انتهت الزوجية فأصبحت المرأة أجنبية هذا عنه، ولذلك تترتب جميع أحكام انتهاء الزوجية منها عقد على أخت هذه الزوجة وكذلك على بنت أخيها وبنت أختها هذا ونحو ذلك، كل الأحكام أحكام انفساخ العنقاء تترتب. فإذا وجوب الستر هذا ثابت حتى إذا غسل الزوجة زوجته أو غسلت الزوجة زوجها، فهنا إذن تثبت الحرمة إن كنا بأن الحرمة ثابتة من جهة ملازمة لها مع وجوب الستر. هذا المطلب، كنا نريد أن نعرض مطلبين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو أنه أفضل يثير رضوان الله عليه أنه إذا ارتكب محظورا ونظر إلى العورة فحينئذ وأثناء الغسل لا يلزم من ذلك بطلان الغسل، وهذا واضح لأنه غسل شيء ونظر شيء آخر. غسل عبارة عن إجراء الماء على الجسم وهو فعل، ونظر فعل عين وهو شيء آخر، فلا منافاة بين فعلين حتى ولا ملازمة بين فعلين يدين حتى يقال أنه من فعل النذر عياذ بالله المحرم يلزم حرمة الغسل فيبطل الغسل، يقول غسل يحكم بصحته، هذا يكون مثل المثال المعروف هذا في ألسنة الطلبة أمثالية، وهو نذر إلى الأجنبية أثناء الصلاة لا يقتضي بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة بعدية، وهي أنه إذا دفن الإنسان بدون هذا غسل أو بدون الكفن أو بدون بعض الواجبات الأخرى، هذا فعفت اليسير أداء الصلاة، هذا يقول ينبش قبر هذا المسلم قبر المؤمن، هذا لإتمام هذه الواجبات. وقال وهذا من مستثنيات حرمة النبش. مسألة حرمة النبش إخوتي الأجلاء، هذا سوف نتعرض إن شاء الله تعالى في نهاية بحث، بنهاية البحث عن أحكام الميت، هناك فصل خاص بحرمة النبش، ففي مسائل وتعرض العلماء هناك، نحن هم طبعا نتعرض هناك، ولكن لأجل ما يرتبط بالمسألة، هناك اختلف هذا واختلفت الأنظار، أنظار الفقهاء رضوان الله عليهم في دليل حرمة النبش، ما هو؟ كأنه حكم شبه مسلم، ادعي الإجماع إذا، ولكن وقع الكلام في مصدر ومنبع هذا الحكم. ونستدل بأدلة الإجماع وبينها من جملة الأدلة أنهم أدلة الدفن فيها عموم أفرادي وعموم أزماني. عموم أفرادي يعني يجب دفن كل ميت، عموم زماني يعني يجب الدفن أن يستمر ولا يجوز النبش بعد ذلك. هم أصيد العدم أنكر ذلك، لا يوجد عموم زماني فيه إنما في عموم أفرادي فقط. وانتهى سيد العدم وأغلب فكاين العدم، وهو المتركز في ذهن خادم الطلبة لحد الآن، وهو أن دليل حرمة النبش منحصر فيها حتك، في لزوم حد في الاستلزام النبش حتك المؤمن. فعلى هذا الأساس هذا ينحصر، بل الحرمة تنحصر الحرمة حيث يلزم الحتك. وأبرز مثال ذكرنا مرارا لمناسبات مختلفة لهذا الحتك، وهو أنهم ولإذا كان دفن قد مضى عليه فترة ومعظم جسد على الساد العليا والصلعاء ما نشغل بهم، بل هؤلاء هم عموم المؤمنين، هذا بعد فترة أشهر كذا جسم يتفسخ. فإذا كان الإنسان هذا نائما في غرفته أو جالسا في غرفته منفردا ومتحلل عن ملابسه إلا بعض ملابس الداخلية، وهو غالق باب على نفسه، فإذا دخل عليه أحد وأخرجه كرحين هذا في هذه الحال وهو هذا متحلل عن ملابس عن عموم ملابسه، هذا عند جميع العقلاء وجميع العزمين والأمكنة يعتبر حقا وإهانة لهذا الإنسان الذي أخرج هذا من هذا غرفته بهذه الحالة. فعلى هذا الأساس إذا حتك يلزم حيث يكون فيه يتحقق هذا المعنى، وأما إذا دفن قبل لحظات أو قبل ساعة أو قبل أيام والدنيا باردة جدا والأرض مثلجة، هذا هو في قبره كما في الثلاجة مثلا، هذا فعينادين احتمال وصول على حتك هذا ممنوع جدا. فعلى هذا فإذا كان دليل حرمة النبش منحصرا فيها فيها لزوم الحتك فينحصر الحكم حيث يلزم الحتك، هذا مطلب. هذا المقدار نأخذه من هذا المطلب في من بحث حرمة النبش، قلنا التفصيل هناك إن شاء الله تعالى. في المقام أبطل يزي وتبعه عالمنا الأبرار في جميع أحكام الواجبة تجاه الميت عدا الصلاة، قالوا صلاة، هذا إذا فاتت صلاة إنسان يصليها وهو على القبر، يعني ماكو مانع. ولكن بلي باقي الأحكام غسل والكفن ونحو ذلك، بلي يكون هذا ينبش. هم إذا كان للدليل الدال على وجوب هذا الأحكام إطلاق أو عموم يقتضي بقاء الحكم حتى بعد بل دخول الإنسان إلى القبر وسد القبر عدم، فعين ذنب هذا يكون من باب المزاحمة. هذا هناك حرمة النبش حيث يلزم الحتك، وحيث وهنا وجوب إجراء هذا الأحكام. فليس لدينا هذا قاعدة عامة، هذا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا جواز النبش في هذا الموضوع مطلقا، وفي هذا الموضوع لا مطلقا، مثل هذا القاعدة معكم. فإذا تجري أحكام المزاحمة، أحكام التزاحم في كل مورد مورد. هذا ما نتكلم فيه في جلسة الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.